بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. عندي مكالمات تنتظر. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
شيخ، لو سمحت لي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للعبادة، إذا نريد أن نعمل العبادة يعني، وصار شيء سبب أو عذر فنعدل أن نعمل، هل نؤجر عليه كاملا بسبب هذا السبب يعني والعذر الطارئ؟
إن شاء الله.
وهل كل عذر وسبب طارئ يعني نأخذ عليه أجر كامل أم لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة للمأموم، إذا رفع من السجود أو الركوع قبل أن يدفع الإمام، ما العمل؟ وهل يسجد للسهو؟ وأيضا إذا قام المأموم والإمام يتشهد، قام وقف يعني المأموم فقط، هل يرجع أم ماذا؟ أم ينتظر حتى يعني يوقف يقوم بالثالثة؟
إذا قام من التشهد الأول يا علي؟
المأموم
اي من التشهد، اي قصدك من التشهد الاول نسيانا؟
ايوه وقف.
طيب يا علي،
السؤال الثالث، ما بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يطرق اهله ليلا ام الحق من ذلك الحديث؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟
حديث بعد ان النبي ان يطرق اهله ليلا،
ان يطرق اهله
ليلا ام الحق من ذلك.
طيب،
السؤال الرابع والاخير، ما حكم من يعمل بما يسمى بالحورة يعني؟
يا علي أعيد السؤال لأن الصوت مو واضح عندي.
ما حكم من يعمل بما يسمى بالحورة؟
من يعبد إيش؟
يعمل
إيش يعمل؟
الحورة.
الحورة؟ إيش الحورة هذه؟
مثلا إذا فقد شيء أو مسترق له شيء ما أعرف، يذهب إلى شخص يعني شخص كبير يعني هذا اللي هو عن راقب وحش يسمونه دقيق الوحش.
ما يا علي، علي سامحني. نعم. ما فهمت سؤالك أخي، ما أدري من عندك رداءة الصوت ولا علي. أعيد السؤال، تقول إذا ما حكم من يعمل الحورة وهو إذا فقد شيء وش يعمل وش يسوي؟ ها خلاص راح عليه. علي حاول قدر المستطاع انك يعني حاول انك تعيد الاتصال لان الصوت رديء جدا من المصدر. تفضل ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا اخت ام محمد.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الاول، انا اثناء الصيام يتجمع الريق في فمي ويشغلني، ما ادري كيف اتخلص منه، أبغى طيب. مشورتك كيف أتخلص من الريق؟
إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني، في جارتي تصلي ما شاء الله عليها، تصلي صلاة الليل وعلى كل وقت، بس تجهر. أقول لها ليش تجهرين؟ تقول علشان أسمع نفسي، اسمي مفتورة في بيتي ما حد يسمعني، أسمع نفسي علشان أخشى.
إن شاء الله يا محمد. إن شاء الله. مرحبا أختي. أهلا وسهلا. أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، دحين اللي فطر الصائم له مثل أجري، التفطير هذا يا شيخ ممكن بتمرة وماء ولا لازم تمرة وماء ووجبة؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، في شهر رمضان أيهم أفضل، إن الواحد يقرأ أكثر من ختمة أم ختمة واحدة يعني ولكن بتدبر يا شيخ؟ وكذلك هل إنه يعني نحفظ القرآن في هذا الوقت، يعني الواحد لو كان في مدرسة تحفيظ قرآن فهل هو يكمل حفظه ولا لا يوقف فقط قراءة وتمعن في آيات الله سبحانه وتعالى؟
نعم. نعم يا أم عبد الله أبشر إن شاء الله.
أيوه شكرا جزاك الله خير.
أهلا وسهلا حياكم الله. ابتسام.
أيوة يا شيخ.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ من سياق الكلام أنا سمعتك تقول ذاك اليوم والنساء يتصدقنا وهن في بيوتهن. يعني كنت قاعدة أساعد أمي فما انتبهت يعني الكلمة هيك مرت علي سياق الكلام إيش يعني إيش العبارة يعني إيش الخلفية اللي قلت عليها هذا الأساس السبق النساء يتصدقنا هن في بيوتهن فاشرح لي طال عمرك إيش معنى يعني كيف يتم النساء يتصدقنا هن في بيوتهن.
إن شاء الله إن شاء الله ابتسام أبشري
شكرا شكرا يا شيخ.
مرحبا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا على العلم يا رب.
مرحبا أختي.
أنا عندي طيب أنا اتصلت قبل شهر تقريبا وسألت عن قضية الدهان اليسير على اليد. أيوة. يعني هل يبطل الوضوء؟ لكن يعني حسب ما فهمت إنه أنت تقصد الكريمات، لكن أنا كنت أقصد الدهان للحائض.
اللي إيش؟
الدهان الحائض.
الدهان الحائض؟
نعم.
كيف الحائط قصدك دهان الحائط؟
البغية. أيوة نعم.
إيه دهان الحائط. طيب أيوة
نعم. إن شاء الله. هل هذا يبطل الوضوء إذا كان يسير يعني؟
إن شاء الله
قليلة منهم.
طيب
وأنا مرة يا شيخ استيقظت لصلاة الفجر وتوضأت عندما أردت أن أصلي ولكن أثناء الصلاة نزلت علي إفازات بيضاء فأتممت صلاتي. ما العلم يا شيخ أن هذه الإفازات تنزل علي عندما أكل أو أشرب يعني كل ساعة وساعتين، يعني هل أقضي هذه الصلاة أم لا؟
إن شاء الله.
وكثير يا شيخ تذكر قضية الأذانين لصلاة الفجر يعني حيث الإمساك الصائم وصلاة الفجر القبلية، لكن يا شيخ أنا لا أعرف إذا هذا يعني كيف أميز بين الأذان الأول والأذان الثاني، يعني لكل صلاة لها أذانين ليس كذلك؟
لا يعني لا 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 ليس لكل صلاة أذانين، لكل صلاة أذان وإقامة إلا الفجر يؤذن لها الأذان الأول وبعدين الأذان الثاني.
يعني هل هذا النظام في الإمارات؟
إيه نعم إن شاء الله بأخبرك بعد شوي إن شاء الله.
وكمان يعني أنا لما عندما يؤذن أذان يعني عندما يقول مؤذن لا إله إلا الله يعني أبوي يقول حقا لا إله إلا الله، فما حكم إضافة حقا يعني هل هذه بدعة؟
إن شاء الله.
جزاك الله خيرا يا رب.
حياكم الله. أمة الله السعودية.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا أختي.
شيخ الله يرضى عليك عندي كم سؤال. شوف زوجي توفي كذا قبل 9 أيام وأنا ألبس ملابس البيت قمصان يعني شيء مشجر شيء سادة وألوان فاتحة ولون غامقة يجوز ألبسها ولا لا؟
إن شاء الله.
ونصكم يا شيخ أنا أطلع راسي مكشوف يعني أغطي راسي ولا لا؟
تطلعين وين؟
يعني في البيت في بيت.
أي في البيت. إيه إيه إن شاء الله. أيوة. إن شاء الله.
السؤال الثاني الشامبوهات، شامبو الشعر، شامبو الجسم، شامبو هذا صابون اليدين، مزيل العرق، معجون الأسنان.
إن شاء الله.
والسؤال الثالث يا شيخ هذا الزعفران في القهوة.
أي نعم.
والبخور مثلا البنات يبخروا البيت عادي أدخل في البيت في المكان اللي بخور ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا شيخ يعطيك العافية.
مرحبا أختي مثلا. تفضل أبو علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف صحتك شاء الله بخير.
مرحبا أبو علي أهلا وسهلا.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
سؤال بالنسبة للحديث تبع من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها إلى آخر بمعنى الحديث، هذا بيطبق على موضوع اللي عم يصوم ليلة النصف من شعبان اللي عم يحتفل مثلا بعيد بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بهالشغلات اللي عم يحتفلوا فيها مثلا أو يعملوها هي يعني بيعتبروها بدعة مثلا، هي بتطبق على هذا الموضوع
إن شاء الله. أبو علي
السؤال الثاني شيخ، هلا بالصلاة الرباعية إذا بالجلسة الأول تحيات عند التشهد الإمام طول فأنا مثلا دعيت بين ما يقوم الإمام دعيت لي مثلا لأبي ولأمي وبعدين لما قام الإمام قمت أنا معه وقفت يعني معه، فبيجوز ولا لا لازم خلص أسكت عند التشهد واستنى لحتى يقوم الإمام؟
إن شاء الله يا أبو علي.
شكرا شكرا شيخ، الله يعطيك العافية يا رب.
الله يعافيك. مرحبا عبد الملك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياكم الله شيخ وبارك فيكم.
مرحبا عبد الملك.
الشيخ أنا هناك إمام مسجد وجد مبلغا من المال قريب من المسجد.
أيه.
الشيخ الآن ما الطريقة الشرعية لتعريف هذا المال؟
كثير ولا قليل يا عبد الملك؟
يعني مما تلتفت له همة أوساط الناس.
أيوة طيب أبشر يا عبد الملك.
بارك الله فيكم شيخ.
أهلا وسهلا. عمر.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
الله يسعدك شيخنا. تم اتفاق ما بين شركتي وشركة أخرى على أساس صفقة معينة، وتمت الصفقة هاي طبعا من خلالي، يعني أنا أخذت العميل إلى مثلا إلى شركة معينة.
أيوة.
تمت الصفقة من خلالي أنا شخصيا، فوجدت أنا الشركة اللي عملنا أنا وياها اللي هو الاتفاق والعقد التفق، يعني لقيته انه عمل التفاق احنا هاي موجوده. فانا بصراحه الموضوع يعني صفى انه ما في لي طبعا قانون، ما في قانون انه دافع، والمبلغ كبير كثير، يعني المبلغ يفوق تقريبا 400,000 500,000.
نعم.
ودرنيت عليه قلت له يا اخي تم الاتفاق ما بينه وبينك، وفي اتفاق بينه وبينك الله عز وجل. قال لي انا وجدت بصراحه يعني الطرف الثاني اللي هي الشركه اللي انت قلت لي عنها، وشكرا جزاك الله خير وبارك الله فيك. فهذا الموضوع يعني بصراحه
يعني عمر
يؤلم.
عمر اللي فهمت امرك انك جاك شخص ويعني اراد يعني شغله معينه، فانت
وسيط عقاري.
انت وسيط، فجمعته مع الشركه الثانيه، بعدين تخلى عنك وراح مباشره للشركه الثانيه.
نعم بارك الله فيك.
طيب الشركة الثانية تعلم عنك؟
الشركة تعلم وقالت لي احنا لسنا لنا دخل بين الوسطاء وشكرا.
اها طيب يا عمر ابشر.
الله يبشرك بالخير.
مرحبا.
الله
ام صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضلي.
فطر في العين الشيخ، تفطر ووقت احد صايم
ان شاء الله.
يعني
مرحبا. تفضلي تهاني.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي 4 أسئلة.
تفضل أختي.
أنا كنت مسافرة بالسيارة ووقفنا عند مسجد تقام فيه صلاة العشاء، توضيت وصليت معهم صلاة بنية العشاء، ولما أنهيت صلاتي قضيت العصر والمغرب، فهل صلاتي صحيحة يا شيخ؟
أنت ما صليت الظهر والعصر؟
العصر والمغرب ما صليتهم. ولما وصل المسجد أيوة.
العصر والمغرب ما صليتيها.
أيوة. ولما وصلت المسجد توضيت وصليت معهم جماعة العشاء.
أيوة.
لما خلصت صلاتي صليت المغرب العصر والمغرب، فهل صلاتي صحيحة؟
وشلون نتهان تأخرين العصر حتى يطلع وقتها وأنت مسافرة؟
يعني إحنا مسافرين وما كان في مجال أصلي إلا بهالمكان.
يلا إن شاء الله بجاوبك.
السؤال الثاني، والدي متوفي، فهل يجب أني أكمل ختمته بالقرآن وأختم مرات ثانية عنه؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أبوي ماخذ مصحف وستاند من المسجد، كان ناوي يرجعهم بس قدر الله عليه وتوفى الله يرحمه، والستاند والمصحف ما زال موجود، فأنا أبغى أحتفظ فيه وأجيب للمسجد مصحف وستاند، فيجوز هالشيء ولا لا؟ لأنه وقف في المسجد.
إن شاء الله يتهاني.
السؤال الأخير يا شيخ، أنا مو متعودة أني أصوم شعبان، بس هالسنة ناوي أصوم، يعني بنية أني أستعد لرمضان وأتقوى للطاعة، فهل هالشي يجوز ولا لا؟
تهاني أنت تدرين شعبان انتصفنا، الحين دخلنا بالنصف الثاني.
مو نيتي أني أصوم نصف شعبان، يعني أصوم أتقوى للطاعة فقط.
ما خالب بس إحنا اليوم 15 اليوم ها، وبكرة 16، يعني فاتت يعني نصف الشهر. إن شاء الله أجاوبك إن شاء الله.
تمام شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. أم شمة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟
خير ونعم الله يسلمك.
شيخ عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا الزوجة الثانية وعندي زوج، واختفى عني الزوج ورحت أشوفه يعني عند زوجته الأولى، وحصلت أنه شخص مختلف وعينه حمراء وياخذ حبوب نفسية، وقلت له يا فلان شو اللي فيك شو اللي صار؟ قال والله انت سحرتيني. قام وشي وطلقني طاني طارق 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 بالثلاث. عقب مره ثانيه خبر اتصلت فيه في التليفون قال انت تسحريني صار للسنه تسحريني. وهذا الشخص انقلب، يعني مش انه هذا الشخص اللي انا اعرفه. انا وصلت خبر حق اخوه انه اخوكم مش طبيعي، ودوا رقيه او شيء. الظاهر انه هم اخذوا له رقيه هذه اللي في الكذب، وخبره انه الريال اللي ياهم وخذال الرقيه انه عندك زوجه ثانيه وصار لها سنه تسحرك وركبه وهالشيء براسه. فانا متعلمه من هاك اليوم لين هذا اليوم، انا متعلمه وايد، يعني يختلف ويعدني الساحرة والساحرة وما يبي يشوفني ولا يبي أي شيء. بس أعرف شنو الحكم. هو يأخذ حبوب نفسية لأنه الدكتور صار عنده شوية ضعف جنسي بس.
طيب.
ورمى علي كل هذا الشيء.
طيب. عندك عيال منه؟
أي عندي بنت.
طيب. السؤال الثاني.
هو هذا السؤال الأول، شو يعني هاي الطلقات محسوبة؟ هاي أول شيء لأنه ما أكل حبوب نفسية.
أبشر.
والثاني الله يسلمك. والثاني يعني الحين يلعني والساحرة والساحرة، ومن سنة سوي لي سحر ركبة وبعقلة أني أنا ساحرته وأنا اللي سويت عند الضعف وأنا الزوجة الثانية. وجزاك الله خير.
مرحبا أختي. مرحبا.
الله يسلم.
نكتفي. طيب طيب بارك الله في الجمع، نكتفي بهذا القدر. الأخ علي من عمان بارك الله فيه سأل يقول بالنسبة للإنسان إذا كان يعبد الله عز وجل بعبادة معينة ثم حصل له عذر قطعه عن هذه العبادة أو هذا العمل، يقول هل يؤجر على ذلك؟ علي بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للإنسان إذا كان قد واظب على عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات، طبعا من النوافل وليس من الفرائض، الفرائض هذه أمر واجب وحتم لازم، الكلام على قضية النوافل. يعني الشخص كان يصوم الاثنين والخميس طوال عمره أو أغلب زمانه، يقوم الليل مثلا يتصدق، ثم حصل ظرف أقعده عن الصيام، ما قدر يصوم، جاه مرض، جاه سفر، جاه شيء، الصلاة في الليل كان مرهق تعبان، ما استطاع يقوم، كان يتصدق افتقر، كل هذا يكتب له الأجر ولله الحمد والمنة. ولذلك النية الطيبة هذه يكتب الله عز وجل له فيها الأجر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، صحيحا مقيما، كأنه صحيح مقيم. ولذلك الإنسان يؤجر على مثل هذه النية الطيبة. وحتى لبعض الناس كان يقوم الليل وبعدين ما استطاع يقوم الليل قياما وإنما على كرسي أو على الأرض، يكتب له أجر القائم بإذن الله جل وعلا. علي من عمان يسأل يقول إذا كان المأموم قد رفع قبل الإمام مثلا، هل يسجد لي، يعني المأموم يقول إذا رفع قبل الإمام هل يسجد للسهو؟ وأيضا يقول إذا قام المأموم للتشهد من التشهد الأول نسيانا ووقف، يعني ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ علي بارك الله فيك، يعني بالنسبة لأحكام المأموم مع الإمام، من المهم على كل مصلي أن يتعلمها وأن يتفقه في دين الله عز وجل، خاصة وأن الصلاة تتكرر علينا يوميا 5 مرات، وخاصة أتكلم مع الرجال الذين يشهدون صلاة الجماعة. طبعا المأموم يجب عليه أن يتابع الإمام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. بمعنى أن المأموم يتابع الإمام وجوبا، ولا يجوز له أن يتقدم عليه ولا أن يتأخر عنه التأخر الفاحش، وإنما يتابع الإمام، يتابع الإمام. هذه قاعدة مهمة، هذه قاعدة مهمة. لذلك للأسف تجد بعض الناس يسابق الإمام أو يوافق الإمام، يعني بعض الناس الآن يسابق الإمام وبعضهم يوافق الإمام، هذا كله أخطاء، منها ما يبطل الصلاة ومنها ما لا يبطل الصلاة، يجعل الصلاة مكروهة وناقص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ المسألة الأخرى فما ذكرت، إذا رفع المأموم قبل الإمام ناسيا، الآن الإمام راكع ثم رفع المأموم ناسيا، فتبين بأن الإمام ما زال راكعا، ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يعود مرة ثانية وأن يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده ويتابع الإمام، لأن هذه تكون متابعة للإمام، هذا إذا كان نسيانا. إذا تعمد بطلت صلاته، أي إنسان يتعمد مسابقة الإمام بركن بطلت صلاته. طيب أفترض الآن المأموم قال سمع الله لمن حمده والإمام ما زال راكع ثم رفع الإمام وهو ما زال واقف، ماذا يفعل؟ يجب عليه أيضا أن يعود فيركع حتى يكون متابع للإمام. واضح يا علي؟ عندي صورتين. الصورة الأولى رفع المأموم ناسيا فتبين بأن الإمام ما زال راكع يركع، ثم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يتابع. الحالة الثانية رفع قبل الإمام ثم الإمام رفع مباشرة، يجب على المأموم أن يعود فيركع حتى يتابع الإمام، حتى يكون متابع للإمام. وأيضا يفعل هذا في السجود، إذا رفع قبل الإمام في السجود مثلا رفع من السجدة والإمام ما زال ساجد يرجع، وإذا رفع الإمام بعد يعني رفع المأموم يرجع فيسجد حتى يكون متابعا للإمام. بارك الله فيك. عندنا مسألة التشهد الأول اللي ذكرتها في سؤالك الآخر، الآن مأموم قام إلى الركعة الثالثة فظن بأن قام إلى الركعة الثالثة والإمام في التشهد الأول، يجب على المأموم أن يرجع ويتابع الإمام، لأن هذه ليست المسألة، هذه ليس لها علاقة بقضية الرجوع من الركن إلى الواجب، لا، الآن مسألة قضية مخالفة الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهذا المأموم الذي رفع خالف الإمام، ولو بقي واقفا بطلت صلاته، لأنه الآن تعمد ترك الواجب، تعمد ترك الواجب، والإمام أقوى من المأموم، لذلك الإمام يتحمل عن المأموم، يعني صلاة الإمام أقوى من صلاة المأموم، فالمأموم تبع إمامه، طبعا ليس في كل شيء، لكن الإمام أقوى من حيث الصلاة. فمن أي مأموم ينسى ويقف في التشهد الأول والإمام جالس، يجب عليه أن يرجع ويتابع الإمام، هذه ليس لها علاقة بقضية والله رجوع المصلي من الركن إلى، وهذه للإمام وللمنفرد، أما المأموم يجب عليه أن يتابع الإمام. ولذلك نشوف بعض المأمومين الآن أحيانا ينسى في الصلاة، في صلاة الجماعة ما نشعر إلا وقد وقف اللي على جنبنا، نقول يجب أنك تنزل وتجلس وتتابع الإمام. بارك الله فيك. علي يسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي نهى فيه أن يطرق الرجل أهله ليلا، يقول ما صحته وما معناه؟ علي بارك الله فيك، هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، ومعنى طروق الرجل أهله ليلا أن يباغتهم إذا كان عائدا من سفر، إذا كان عائدا من سفر، فإذا كان الإنسان مسافرا فينبغي أن يخبر أهله بقدومه، يخبر أهله بقدوم ولا يباغتهم. والحكمة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، قال حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، معنى ذلك أن المرأة إذا سافر مثلا زوجها مثلا إذا سافر لا تعتني بنفسها العناية التي يعني في حضرة زوجها وفي وجوده، فتهمل نفسها نوعا ما، فإذا دخل الزوج وشاف زوجته شعثة غير مرتبة أو مثلا غير مستعدة له، ممكن يحصل نفرة بينهما، هذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من الخطأ ما يفعله بعض الرجال من مباغتة الأهل، طبعا بعضهم يقول لك والله أنا أبغى أسوي مفاجأة للأهل، المفاجأة هذه قد تنقلب إلى يعني مفسدة، قد تنقلب إلى تغير صورة معينة، فما في داعي أن الإنسان يفعل هذا، يخبر أهله يقول أنا الآن وصلت المطار مثلا، أو الآن أنا قريب من البلد، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من سفر يعني عاد من سفر أول ما يبدأ بالمسجد يصلي ركعتين، وينتشر الخبر في المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا على هذا المسلك. أم محمد من السعودية تقول أنا أثناء الصيام يتجمع عندي الريق، كيف أتخلص منه؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الريق الذي يحصل عند الصائم يعني بلعه لا حرج في ذلك ولا كراهة، لا حرج في ذلك ولا كراهة،
ولذلك لو بلع الصائم ريقه لحرج عليه. بعض العلماء يتكلم، وأنا ما ودي والله أذكر هذه لأن بعض الموسوسين يشغلوننا في هذا الباب، يقولون إن جمع ريقه وأخرجه على شفتيه ثم بلعه أفطر، وهذا هل يتصور؟ ما يتصور. ولذلك عندنا يعني بعض الموسوسين هدانا الله وإياهم يعني يبالغ مبالغة كبيرة جدا في هذا، حتى يعني جانا السؤال من فترة أن بعض الموسوسين ينشف دائما فمه بالمناديل، هذا غلو تنطع، هذا ليس من دين محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قلت الفاضلة بلع الريق لا حرج فيه ولا يفطر الصائم. الآن ما تتمضمضين أنت وأنت صائمة؟ الآن كل واحد أثناء الصيام يتمضمض، ما يبقى شيء من رطوبة الماء على اللسان وفي الفم. ما عندنا دليل على أن والله الواحد بعد الوضوء ينشف لسانه أو ينشف فمه مثلا، هذا تنطع غلو، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخت الفاضل عيشي طبيعي، الإنسان إذا ركز على الشيء دخل في عالم الوسواس وعالم الجنون، عالم الجنون أسميها أنا. ليش؟ لأن يبدأ يفكر هذه فطر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبلع ريقه، الصحابة كان يبلعون، كل واحد يبلع ريقه، العلماء الناس كلهم، ما حد يفكر والله كيف وأنا صائم أبلع ريقي ولا لا، عادي الوضع طبيعي. بارك الله فيك. أم محمد تقول جارتها يعني ما شاء الله اللهم بارك تصلي الليل وكذا، لكن تقول تجهر بالقراءة، تقول علشان أني أنا أسمع لنفسي، ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك وبارك الله في جارتك، وهذا عمل صالح وطيب، ما دام في بيتها وما عندهم ناس أجانب ولا يطلع صوتها خارج البيت ما في حرج، يجوز المرأة ترفع صوتها بالقراءة، بل بعض العلماء يستحب هذا خاصة للإنسان الذي يشعر بصلاح قلبه لما يرفع صوته بالقراءة. المرأة صحيح مأمورة بخفض الصوت، لكن ما عندها لزوجها، ما عندها لعيالها، ما عندها لوالديها، ما في بأس ترفع صوتها الحمد لله، لكن ليس بالرفع اللي يعني يخرج الصوت خارج البيت، لا الرفع العادي اللي تراجع فيه الحفظ وتسمع لنفسها. أم عبد الله من السعودية تسأل بالنسبة لتفطير الصائم، تقول يعني ما المقدار الذي يتحقق به الأجر؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من فطر صائما فله مثل أجره. العلماء قالوا ما معنى من فطر صائما؟ منهم من قال ولو على جرعة ماء، ومنهم من قال ولو على تمرة. الذي يظهر والله أعلم تفطير الصائم يعني جعله يأكل وجبة، يأكل معك وجبة، هذا الذي يظهر على قدر الحاجة، على قدر حاجة الإنسان، لأن المقصود هو إشباع الصائم، إشباع الصائم، إطعام الصائم، إشباع الصائم على تمر وعلى ماء وعلى طعام أهل البلد، فيكون وجبة بارك الله فيك. لكن هذا لا يجعل من فطر صائما على تمر أو ماء ليس له أجر، لا يختلف، لكن ليس بالقدر الذي يشبع فيه الصائم. أم عبد الله تقول يعني في رمضان أيهما أفضل، يعني أقرأ أكثر من ختمة أو أنني أقرأ ختمة واحدة بتدبر؟ وهل مسألة إكمال الحفظ يعني في رمضان مشروع؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأزمان الشريفة والأماكن الشريفة استحب العلماء الإكثار من قراءة القرآن ولو بشكل سريع، والإكثار من الختمات. الأزمان الشريفة مثل شهر رمضان المبارك، مثل عشر ذي الحجة، بالنسبة للأماكن مثل مكة في موسم الحج مثلا، هذا يقولون بأنه يستحب للإنسان أن يكثر من الختمات حتى لو استعجل بالقراءة. أما في غير الأزمان الشريفة والأماكن الشريفة فالمستحب التدبر والتأمل والتعقل والتفهم لكتاب الله عز وجل هكذا. ولذلك في شهر رمضان الأفضل والأكمل والأحسن الإكثار من الختمات، ختمتين ثلاثة أربعة خمس، ها هذا الأفضل. وبعد رمضان يعني يقرأ الإنسان قراءة تدبر وتعقل وتفهم، كذلك في الحج مثلا. بارك الله فيك. قضية إكمال الحفظ نعمة أيضا، إذا كان الإنسان يستطيع أن يجمع بين الفضيلتين يجمع، يقرأ يختم ويكمل حفظه، أو يراجع حفظه أثناء يعني قراءة للختمة في رمضان. ابتسام من عجمان بارك الله فيها تقول يعني أنا كنت أستمع للبرنامج وسمعت جوابك، لكني ما سمعت الجواب كامل وإنما يعني وصل إلى سمعي أن النساء في بيوتهن ممكن يتصدقن، ومرت الكلمة وما ركزت، ممكن يعني تبين لنا؟ أختي ابتسام بارك الله فيك ورضي عنك وزادك الله حرصا وتوفيقا وصلاحا. أختي الفاضلة، نعم النساء والرجال يستطيعون أن يتصدقوا وهم في بيوتهم. المرأة الآن ما تقوم به من عمل في بيتها صدق، الطبخ الآن اللي قاعدة تطبخه في بيتها صدقة، تتصدق بهذا العمل الصالح، تنظيف البيت صدقة، تربية الأولاد صدقة، الإعانة على يعني أمور الذرية صدقة، بر الوالدين صدقة، هذه كلها صدقات، القيام بحق الزوج صدقة، ترتيب البيت وتنظيفه صدقة لها، لأن المسلم مطالب بأنه يكون نظيفا وأيضا يتجمل. كذلك قضية الصدقة، ما أدري أنا قد تكونين تقصدين أحيانا الإنسان هو في بيته يستطيع أن يتصدق، يلبي نداء ولاة الأمر، يلبي نداء الجمعيات مثلا، وذكرت أنا المحمول الآن أغلب الجمعيات مثلا عندنا في الدولة في تطبيق في المحمول خدمة مثلا تستطيعين تتصدقين بدرهم يوميا، في عندك المحمول في رصيد، ما دام في رصيد تستطيعين تتصدقين يوميا بدرهم، بخمس دراهم، عشر دراهم، تستطيعين تأدين زكاة مالك وانت في بيتك ترسلينها للجمعية، تستطيعين تتصدقين، تستطيعين تساعدين فقير مريض مثلا يحتاج إلى عملية، يحتاج إلى شيء، وجاء إعلان مثل برنامج ألم وأمل، أو ترسلين رسالة وتصلهم ولله الحمد. تستطيعين حتى زكاة الفطر تستطيع وانت في بيتك، أو وانت في بيتك تبعثين رسالة يخصمون من رصيدك اللي في المحمول ويروح زكاة الفطر. الحمد لله، هذه نعمة من نعم الله. نحن الآن في زمن الوباء وكذا، إرشادات صحية وتوجيهات طبية على أننا لا نكثر الخروج، أيضا نقلل من الخلطة وشيء، أصبح الحال والحمد لله هذه الجمعيات تقوم بجهد عظيم، فلعلك تقصدين هذا، بارك الله فيك. أمت الله من الشارقة تقول أنا سألت قديما عن الدهان اليسير هل يبطل الوضوء، تقول يعني أنت أجبتني عن المراهم، أنا أقصد الدهان الحائط، تقول هل يعني هذا يعني يبطل الوضوء؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي الدهان الأزيات هذه اللي تدهن فيها الجدران والبيوت هذه تحول بين الماء وبين البشرة، ولذلك الإنسان الذي على محل العضو في الوضوء دهان يسمونه بويات أو بوية أو شيء أو أصباغ مثلا، هذه تمنع وصول الماء إلى البشرة، تمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا كانت في محل الوضوء مثل الوجه واليدين أو القدمين هذه تمنع وصول الماء إلى البشرة. الأدهان الزيتية والمائية، حتى الأدهان المائية، الأدهان المائية تحتاج إلى إزالة، صحيح تزال بالماء لكن الزيتية تزال بصعوبة، فهذه تمنع وصول الماء إلى البشر. فأي إنسان على يده أو على محل العضو شيء من هذه الأصباغ لا يجوز له أن يتوضأ قبل أن يزيل هذه الأصباغ. وجود نقاط يسيرة جدا هذا لا يضر، وإن كان الأكمل والأولى إزالتها، لكن إن وجد لا يضر، يعني قدر رأس الإبرة مثلا هنا وهنا لا بس، لو إذا كان كثير بحيث لو جمع يشكل طبقة لا هذا ما يجوز. بارك الله فيك ورضي عنك. أمت الله تسأل تقول أنا استيقظت لصلاة الفجر فنزلت علي، طبعا توضأت، تقول نزلت علي إفرازات، يعني تقول ما يعني صليت مباشرة، تقول هذه الإفرازات لما أكل ولما أشرب تنزل علي. أختي أمت الله بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف حالك، فإن كان عندك إفرازات دائمة بمعنى أنه مستمرة معك ينزل عليك إفرازات بحيث لا تتحكمين فيها وخارج إرادتك، إذا توضأت وصليت مباشرة حتى لو نزلت أثناء الصلاة ما عليك شيء. أنا أتكلم عن الإفرازات الطاهرة، ها أتكلم عن الإفرازات التي ليست هي الحيض، تنبهي، أنا أتكلم عن الإفرازات الطبيعية. أما إذا كان لا، أنت لا، هذه لأول مرة حصل معك، توضأت ثم أثناء بعد الوضوء أو أثناء الصلاة شعرت بنزول إفرازات وأنت ما عندك وسواس، هذا تذهبين وتتوضعين من جديد بارك الله فيك، تنظفين المحل، تغسلين طبعا تستنجين ثم تتوضعين من جديد. لاحظ الفرق، لاحظت الفرق كيف؟ إذا كان دائمة أنت من أصحاب الأعذار، تتوضعين ثم تصلي مباشرة، ننزل أثناء الصلاة ما عليك شيء. إذا كنت لا، هذا لأول مرة يحصل، أو أحيانا مثل ما ذكرت يعني إذا أكلت أو شربت أحيانا، هذا يلزمك أنك تخرجين من الصلاة وتستنجين وتتوضعين من جديد ثم تصلين. أما الله تسأل عن الأذان الأول والأذان الثاني، تقول أنا ما فهمت مثل يعني مسألة الأذان في رمضان. أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني في رمضان في الغالب أنه يؤذن أذانين، الأذان الأول يسمون العوام أذان السحور، ما عمرك سمعت بأذان السحور؟ يسمون أذان السحور، ينبه الصائم إلى أن وقت السحور قد بدأ، وأيضا ينبه النائم، يوقظ النائم، وهذا شيء موجود ولله الحمد، فتنبهي لهذا بارك الله فيك. وهذا كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فبلال بن رباح كان يؤذن بليل، يعني قبل أذان الفجر بوقت، حتى يستيقظ النائم وينتبه الغافل اللي يبغى يتسحر ولا شيء. أما ابن أم مكتوم فكان يؤذن إذا دخل الصبح، حتى يقال له أصبحت، فيقوم فيؤذن ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أذن بلال فكل واشرب، وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا، خلاص لأن دخل وقت الفجر. بارك الله فيك ورضي عنك. أمة الله تسأل تقول يعني الوالد لما يسمع المؤذن ويقول في آخر الأذان لا إله إلا الله، يقول حقا لا إله إلا الله، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله، لا شك بأن لا إله إلا الله حق، لا إله إلا الله حق، لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، يعني لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود سواه سبحانه وتعالى. ولكن أنا ما أحفظ في حدود علمي واطلاعي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا انتهى المؤذن من الأذان حقا، وما أحفظ عن أحد من الصحابة خاصة الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أنهم كانوا يقولون بعد الأذان حقا، إنما الذي يقال بعد الأذان التالي: أولا من السنة أن يردد المسلم خلف المؤذن، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بعد انتهاء الأذان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أو يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم صل على محمد. الثالث أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فقط إلى هنا. من قال هذا الدعاء حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما في الأحاديث ولا في الآثار أن الإنسان يقول بعد الأذان حقا، يعني يوظف هذه الكلمة، ولذلك سلمي على الوالد وقولي له لا يفعل هذا. بعد ما ينتهي هو يقول لا إله إلا الله حقا لا إله، لكن بعد الأذان أو أثناء الأذان يوظف هذه، أنا ما أحفظ. اللي أحفظ أيضا كما في حديث معاوية وغيره أنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول وأنا أشهد، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أشهد. كذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، هذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمة الله من السعودية تقول توفي زوجها قبل 9 أيام، تقول أنا ألبس لباس البيت وأحيانا بعض اللباس مشجر، وألبس نصف كم أحيانا وأغطي رأسي، وسألت عن الشامبو والصابون ومزيل العرق ومعجون الأسنان، وسألت عن الزعفران في القهوة والبخور في البيت إلى غير ذلك. أمة الله بارك الله فيك وأحسن الله عزائك وعظم الله أجرك وغفر الله لزوجك وجعل في جنات النعيم. أخت الفاضلة، بالنسبة للمرأة المحادة يجب عليها أن تلتزم الأحكام الشرعية الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأحكام أن مدة الحداد 4 أشهر وعشرة، وهذا معلوم لديك ومعلوم عند يعني يمكن جميع النساء أو أغلب النساء، لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ولما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للمرأة المحادة تجتنب خمسة أشياء، احفظيها يا أختي الفاضلة، خمسة أشياء. أولا تجتنب لبس الذهب، وإذا كانت لابسة للذهب وجاها خبر وفاة زوجها ونعي زوجها تخلع الذهب وتحطه في الصندوق حتى تنتهي من الحداد. الثاني تنتهي أو لا تلبس الثياب الجميلة. ما المقصود يا أخت الفاضلة بالثياب الجميلة؟ ثياب العيد، ثياب الحفلات، ثياب الطلعة، إذا جيت تطلعي لوالدتك ولا لخواتك ولا شيء، هذه ما تلبسها المرأة في بيت. ولذلك الثياب اللي ذكرتيها ثياب البيت عادي، حتى لو كانت مشجرة مو بلازم تصير أسود ولا يعني سادة، لو كانت مشجرة عادي عادي، حتى لو كانت نصكم مثلا ذكرتي، يجوز للمرأة المحادة تلبس نصكم ما دام في بيتها وبين عيالها، يجوز لها تكشف شعر راسها ما دام في بيتها وبين عيالها مثل ما سألتي. ولذلك تلبسين اللباس العادي، حتى إذا جيت تنامين لو تلبسين ثياب النوم عادي ما عندك مشكلة. أما الثياب الجميلة لا، اللي هي ثياب الأعياد والحفلات وثياب الطلعة، جيت تسيرين على والدتك ولا يعني قريبتك ولا صديقتك، هذه لا. الأمر الثالث بارك الله فيك ما يتعلق بمسألة الطيب. الطيب المرأة تجتنبها أثناء الحداد، ولذلك لا تتطيب لا في ثوبها ولا في بدنها، ولا تتعمد أن تطيب هي بيتها، يعني بمعنى أنها تطيب بيتها ليعلق بثيابها، ها واضح. أما إذا كان الطيب لا عام بخور حطوه البنات في البيت وشميتي أنت بغير قصد، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، والبخور في الغالب يعني ما يبقى، البخور ما يبقى، اللي يبقى هو اللي على الثياب وعلى البدن، تجتنبينه بارك الله فيك. وكل مادة فيها طيب وعطر هذه ممنوعة من استعمال، الشامبو المعطر هذا ما تستعملين، الصابون المعطر، طبعا أنا أتكلم في القول الراجح، بعض العلماء يرخص وبعض العلماء يميز بين ما هو نكهة يسمونه نكهة فقط وبين كذا، اللي نكهة بحيث يزول، يعني مثل بعض الصابون فيه نكهة، المادة العطرية ليست أصلية وإنما نكهة بمجرد الغسل يزول، ما يعني لو شميت يدك ما في طيب ما في بأس، يعني ما في مادة عطرية فيه. وفي بعض الصابون لا يبقى، بعض الشامبو فيه نكهة لكن تزول، لكن بعض أغلب الشامبو لا يبقى المادة العطرية، فتفرقين بين هذا. الزعفران ما تشربين القهوة، ما تشربين لقهوة فيها زعفران، أو مثلا يعني أي مشروب فيه مادة عطرية زعفران ولا ماء الورد، هذه كلها تجتنبينها بارك الله فيك ورضي عنك. مدة الحداد فقط، مدة الحداد فقط. عندك الله يسلمك باقي مسألة الكحل في العين، ما تتكحلين في عينك حتى لو يعني احتجتي، ما تتكحلين في العين لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. عندك الله يبارك فيك مسألة الخروج، ما تخرجي من البيت إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار، مثلا يعني إن شاء الله الفال بعيد عنك تريدين المستشفى تروحين المستشفى عادي، موظفة ما عندك إجازة أو منعتي ما في بأس تروحين وتجين لكن بحشمتك وحجابك، طالبة أو معلمة وما عندك إجازة حداد، يعني أنا أعرف الحمد لله في السعودية في إجازة الإجازة المرأة المحادة، لكن أنا أفترض لأن غيرك يشاهدني يا أختي أمة الله في بقية دول العالم يمكن يسألون، ما في بأس. طلبوك المحكمة قالوا تعالي وقعي على أوراق وشيء، ما في بأس. المحامي قال أنا ما أقدر أجي، تعالوا لي أنتم، تروحين توقعين وترجعين البيت. يضيق صدرك أحيانا، العيال يودونك مثلا يدورون فيك شوي يطلعونك للبر عند البحر إذا كنت في مدينة ساحلية، ولا يودونك كذا وترجعين مجتنبة جميع الأشياء اللي ذكرتها أنا قبل قليل، ما في بأس. تطلعين للحوش الحمد لله، تطلعين على السطح تشوفين القمر، تشوفين الشمس، تشوفين النجوم، كل هذا جائز، هذه من الخرافات والبدع اللي يذكر بعض الناس والله ما تطلع الحوش وما تطلع على السطح، هذا كلها خرافات، هذه كلها ولله الحمد مشروعة ولله الحمد والمنة. بارك الله فيك. طبعا مزيل الشعر عفوا مزيل العرق هذا نفس اللي ذكرت, في نوعين, نوع في مادة عطرية تجتنبينه, وفي نوع لا ما في مادة عطرية هذا ممكن تستعملينه. أبو علي من الشارقة بارك الله فيه يسأل عن حديث من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يسأل يقول هل هذا ينطبق على من مثلا صام ليلة النصف من شعبان إلى آخر, أو صام يوم النصف من شعبان وقام ليلة النصف إلى آخر؟ أبو علي بارك الله فيك, أولا بالنسبة لدين الإسلام اكتمل بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام, دين الإسلام اكتمل بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام, ولذلك قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت في تاريخ 9/12 عام 10 من الهجرة, 9 يوم عرفة شهر 12 اللي هو ذي الحجة عام 10 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الله به الدين وأتم به النعمة, فلا يجوز للإنسان أن يزيد على دين النبي عليه الصلاة والسلام. وكل من أتى ببدعة هو متهم في لسان الحال النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قصر. ولذلك أذكر لك هذا المثال, الإمام مالك رحمة الله عليه, إمام دار الهجرة, هذا العالم العملاق اللي طبقت شهرة الآفاق, جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله أنا أريد أن أعتمر, يروح العمرة, من وين أحرم؟ قال من ذي الحليفة اللي يسمونه أبيار علي. قال لا أنا أريد أن أحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام, يقول أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأروح العمرة. قال أخشى عليك الفتنة, أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في هذا يا أبا عبد الله؟ يعني أنا أريد الخير, أريد من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي فتنة؟ قال نعم. يقول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة أن تعتقد بأن هذا فات النبي عليه الصلاة والسلام وأنك أتيت بشيء ما انتبه له النبي عليه الصلاة والسلام, هذا إذا أحسن الظن به, يعني هذا فحوى كلام الإمام مالك, كأنك تقول هذا نسيه النبي, فات النبي, قصر النبي فيه, ما أخبرنا فيه, ها هذا المعنى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في مسجده ثم سار 13 كيلو 14 كيلو تقريبا المسافة إلى ذي الحليفة وأحرم من هناك, ما أحرم من مسجده. ولذلك أخي الفاضل من سن سنة حسنة, العلماء جماهير أهل العلم يقول من سن سنة حسنة مشروعة ماتت فأحياها الله على يديه, أو مثلا عمل موجود لكنه أسهم في نشره. هذا الحديث متى؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء قوم حفاة مقطعي الثياب عليهم بؤس, فدعا الناس إلى الصدقة, فجاء الناس بالصدقات, رجل يأتي بكف من شعير, يأتي بكف من تمر, جاء رجل بذهب بمال كثير, فبرقت أسارير النبي عليه الصلاة والسلام, قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني أنت يا أبو علي إذا علمت الناس سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ونشرتها بين أولادك وأهلك وجماعتك وأصدقائك لك أجر هذا العمل اللي يعملونه إلى يوم القيامة من دون أن ينقص من أجوركم شيء. ومن سن سنة سيئة يعني بدعة والعياذ بالله فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأي إنسان يأتي ببدعة ها فعليه وزرها, وزر هذه البدعة ووزر كل من عمل بها. لاحظ نسأل الله العافية والسلام, بعض الناس متخصص نشر بدع, هذا مسكين, هذا يحمل وزره وأوزار من اتبعوه بغير علم, نسأل الله العافية والسلام. والمقصود يا أخي الفاضل بأن الإنسان يتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم, وخير الأمور السالفات ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. أبو علي يسأل يقول بالنسبة للصلاة الرباعية إذا كان الإمام طول في التشهد الأول, يقول أنا يعني أدعو لي ولوالدي ثم بعد ذلك, أم يقول أسكت مثلا في مثل هذه الحالة؟ أبو علي بارك الله فيك, بالنسبة للإمام إذا أطال في التشهد الأول فإنك أيضا أنت تطيل في التشهد الأول وتأتي بالصلاة الإبراهيمية. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بالتشهد الأول اللي هو التحيات ثم الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول. فأنت لا تسكت، أنت لا تسكت ولا تدعو، وإنما تأتي بالتشهد كاملا التحيات لله إلى آخر، ثم تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كمل. وإذا طال أطال الإمام لا بأس أنك تدعو، وإن كان الدعاء محله في التشهد الأخير، في التشهد الأخير، لكن لو طال الإمام لا حرج أنك تدعو. وفي الغالب أن الإمام ما يعتقد يطيل الإطالة التي مثلا في التشهد الأول، وإنما بعض الأئمة يأتي بالتشهد اللي هو الصلاة الإبراهيمية. بارك الله فيك. عبد الملك من دبي يقول إمام مسجد وجد مبلغ من المال قريب من المسجد، يقول ما الطريقة إلى تعريفه؟ عبد الملك بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لهذا المال ما دام أنك ذكرت بأنه تتبعه همة أوساط الناس، يعني مبلغ مثل ما يقولون محترم، يجب على إمام المسجد أن يعرفه خارج المسجد، ولا يجوز تعريف اللقطة داخل المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا يقول من وجد الجمل الأحمر قال لا رده الله عليك. المساجد لم تبنى لهذا، المساجد لم تبنى لهذا. ولذلك أخي الفاضل خارج المسجد تعرف، إما أن تضع مثلا لوحة أو ورقة، أو مثلا عندك محلات قريبة تسأل تقول مثلا أي واحد فقد مبلغ مالي قولوا له عندي إمام المسجد. طبعا ما يخبر بالمبلغ، يقول مبلغ مالي وفقط. إذا جاء الشخص قال والله أنا مضيع مبلغ مالي، يقول كم، يسأل يقول كم اللي ضيعت، فإذا جاء بنفس الرقم وجاب نفس العملة يعطيه. أما إذا لا اختلف قوله ما يعطيه إياه، ويعرف هذه سنة يا عبد الملك سنة كاملة، وفي الأسبوع الأول يعرفها يوميا، الأسبوع الثاني يعني أيام، والأسبوع الثالث ثم يعرف في كل أسبوع مرة أو في كل شهر. إذا انتشر الخبر، وآن وسائل التواصل الاجتماعي يسمونها هذه، ممكن أن من خلالها أن الإمام يعني يختصر المدة الزمنية، يقول عند المسجد الفلاني مبلغ يعني مفقود، من كان له ممكن يأتي يستلمه من إمام المسجد. عمر من الشارقة يقول يعني حصل اتفاق من شركتي وشركة أخرى على صفقة معينة، تمت الصفقة، يقول للأسف اللي جاء يشتري أو اللي أنا وسيط اللي ربطته مع الشركة الثانية يقول ذهب واتفق معهم مباشرة، ما حكم هذا العمل؟ عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذه معاملة وفيها خصومة واضح بينك وبين الشركة وبين الشخص هذا الذي يريد الشراء. طبعا إذا كان هذا الشخص جاء عن طريقك وأنت الذي علمته أفهمته ووصلته إلى الشركة الثانية، فلا يحل له ولا يجوز عليه ولا يجوز له ويحرم عليه أن يتركك ويذهب هكذا إلى الشركة الثانية. فأنت وسيط أو سمسار، أنت أيضا عندك مصروفات، عندك مكتب، عندك عمال، عندك كذا، وهذا يعد نوع من الخيانة، يعد نوع من الخيانة. فشخص الآن جاءك وقال والله أنا أريد الشغلة الفلانية، قلت له طيب أنا سأوصلك إلى الشركة الفلانية، إذا تستحق على هذا سمسرة نسبة معينة على حسب ما هو مفروض، يعني 1% 2% 2.5%، هذا الذي يعني يجب لك، هذا الذي يجب لك. وبالنسبة للشركة الثانية إذا كان النظام المعمول به على أن النسبة من هنا ومن هنا، لك الحق الكامل حتى من الشركة. أما إذا كان النظام المعمول به والمتعارف عليه بين التجار أنه من المشتري فقط أو من البائع فقط، فتلتزم بهذا بارك الله فيك. لكن الشركة الثانية يجب أن تصل هذه الرسالة، وأنه لا يجوز لها أن تتعاون على الإثم والعدوان، ما دام أن الشركة الثانية تقول والله أنا ما أعطيك، إذن يحرم عليها أن تتعاون مع هذا الرجل على الإثم والعدوان، لأن علمت بأن هذا الرجل خانك وذهب من ورائك حتى يتخلص من قضية السمسرة. إذن الشركة الثانية على اطلاع، يقولوا له سامحنا إحنا ما نبيع ولا نتعامل مع شخص يغدر بالآخرين. هذا باختصار بارك الله فيك. أم صالح من أبو ظبي تقول قطرة العين تفطر مثلا أثناء الصيام؟ أم صالح بارك الله فيك، لا قطرة العين ما تفطر، لا الكحل في العين ولا القطرة ولله الحمد. فالراجح من قول أهل العلم أنها تفطر، فيجوز للصائم أنه يعني يتعاطى قطرة العين أثناء الصيام، يجوز المرأة تحط الكحل أثناء الصيام، وإن كان الأفضل والأكمل في الليل خروج من الخلاف، لكن لو احتاج ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. تهاني من السعودية تقول بأن كانت مسافرة في السيارة، تقول وقفت عند مسجد يصلون العشاء، صليت معهم العشاء، ثم بعد صلاة العشاء صليت العصر والمغرب، صليت العصر والمغرب بعد ذلك، ما حكم صلاتي؟ تهاني بارك الله فيك. طبعا لابد من بيان أن لا يجوز للمسافر أن يتساهل في صلواته، فعندنا الشارع الحكيم رخص بالجمع والقصر بين الصلوات النهارية، جمع تقديم أو تأخير الظهر والعصر، وأيضا رخص بالجمع والقصر بين الصلوات الليلية المغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين. فإخراج المسافر وقت صلاة العصر، يعني صلاة المسافر العصر بعد خروج وقته، هذا ذنب يحتاج أن يستغفر الله منه، إلا إذا كان ضرورة، إذا كان خائف ما يستطيع، ما في مكان مثلا، ما حصل، نسي، غفل، هذه أعذار، لكن يعلم ذلك لا، ما يجوز بارك الله فيك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عندنا مسألة مهمة عند أهل العلم فيما يتعلق بالترتيب بين الفوائد في اليوم الواحد. أنت الآن الفوائد في يوم واحد، كان الواجب عليك يا أخت الفاضل أن تدخلي معهم العشاء بنية العصر. لماذا؟ لأن الترتيب واجب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب في غزوة الخندق، فقضاها بعد المغرب، الظهر أولا والعصر ثاني والمغرب ثالث، ثم صلى العشاء. قال العلماء هذا يدل على أن الترتيب بين الفوائد في اليوم الواحد واجب، فكان الواجب عليك أنك يعني تصلين العصر معهم العشاء بنية العصر، ثم تجيبين المغرب تجيبين العشاء. المسألة فيها خلاف بين العلماء. من أهل العلم من قال تصلى الحاضرة ثم بعد ذلك الفائت. عموما إن شاء الله أقول ما عليك شيء، لكن مستقبلا تنتبهين، أنا أفتي في هذا البرنامج بوجوب الترتيب بين الفوائد، لكن لوجود خلاف المسألة على أن بعض العلماء يذهب إلى أن تصلى الفائتة، عفوا تصلى الحاضرة القائمة الآن التي أقيمت ثم بعد ذلك الفائتة، يعني هذه مسألة ممكن نقول بها. إذا تقول لا والله أنا أحب أطمئن، إذا تقول أنا أحب أطمئن تصلين العصر ثم تعيدين المغرب وتعيدين العشاء بارك الله فيك، إذا كنت مقيمة تامة غير مقصورة، يعني العصر أربعة المغرب ثلاثة العشاء أربعة. إذا كنت ما زلت مسافر وحبيت تقضينهم مقصورة، العصر ركعتين العشاء المغرب ثلاث والعشاء ركعتين. تهاني من السعودية تقول الوالد توفي رحمة الله عليه، هل أكمل عنه ختمة القرآن مثلا وأختم عنه؟ تهاني بارك الله فيك ورحم الله الوالد وغفر الله له. أخت الفاضلة، بالنسبة للميت أفضل ما يهدى له من الثواب الدعاء ثم الصدقة، الدعاء ثم الصدقة. أما ختم القرآن فهذه مسألة خلافية بين العلماء، والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يقرأ القرآن على الميت ولا يهدى ثواب القرآن على الميت، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أرشد إليه ولا دل عليه، مع وجود المقتضي وجد من توفي من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، من زوجاته، بل أولاده، جميع أولاده توفوا في حياته إلا فاطمة بعد وفاته، وأيضا أعمامه، بعض أعمامه وأولاد عمه، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم القرآن، وما أرشد أيضا من يأتي يسأله يقول يا رسول الله ماذا بقي لوالدي يعني من البر وقد مات، ما قال اقرأ عليهم القرآن، وهذا هو الراجح من أقوال أهله. فما في داعي يا أخت الفاضلة، واحرصي أن تقرأي لنفسك، وبعد ما تختمين ادعي لنفسك وادعي لوالديك أو والدك، ادعي لوالديك، الوالدة إن شاء الله عايشة وطيبة، ادعي له وادعي لوالدك بالرحمة، ها، وأكثر من الصدقة للوالد، وأهم شيء وأهم من الصدقة الدعاء بارك الله فيك. خلاص طيب، تهاني باقي لك سؤال والوقت انتهى، ومشمم من أبو ظبي، إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على أسئلتكما المتبقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.